إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس السادس في تفسير سورة صاد، قد وصلنا إلى الآية 41. يقول الله تعالى: واذكر عبدنا أيوب. وسيأتي بعد ذلك: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وأيضا: واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل. وفي قصص هؤلاء ومن تقدم داود وسليمان الصبر والذكر، ولذا في الآية 17 قال سبحانه: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا. فإذن الصبر على المكاره وذكر الصابرين، فإن هذا مما يعين على الصبر. وقد ذكر هذا الشوكاني رحمه الله، الرابع 622، بعد أن يعني ذكر تفسير يعني هذه القصص، قال: والمراد من ذكر هؤلاء أنهم من جملة من صبر من الأنبياء وتحملوا الشدائد في دين الله. أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يذكرهم ليسلك مسلكهم في الصبر، ليسلك مسلكهم في الصبر وفي كل شيء. المسلمون الآن يتخذون يعني قدوات ليست صالحة، بل ربما يقتدون بالكفار، فالنجاة في اتباع المرسلين في كل شيء. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال: يا قوم اتبعوا المرسلين. واذكر عبدنا أيوب، أيوب عليه السلام من أنبياء بني إسرائيل، ابتلاه الله تبارك وتعالى وبقي في البلاء 18 سنة، حتى جافاه القريب والبعيد. فنادى ربه سبحانه، صحيح في حال الشدة الصبر والذكر واللجوء إلى الله عز وجل، إذ نادى ربه: أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. وفي قراءة أبي جعفر: بنصب، وفي قراءة يعقوب بنصب والمعنى واحد، وإنما اختلفت القراءات لاختلاف اللغات، لكن المعنى واحد، ومعناه التعب والإعياء والشر والبلاء. فهذا من تسلط الشيطان، أن يمسني الشيطان بنصب وعذاب في بدنه، في بدنه لا في قلبه، فهذا يعني ما يقدر عليه الشيطان، إنما يوسوس ويرد الله كيده بالاستعاذة وبالمس. قد يمس الإنسان في بدنه، أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، يعني بتعب وإعياء، وهو أيضا عذاب. فاستجاب الله تبارك وتعالى له، قال له اركض برجلك. اركض، والركض هو الضرب، فضرب الأرض برجله فنبعت عين فاغتسل منها وشرب. سبحان الله. ولذلك يعني الممسوس يعني يقرأ على ماء زمزم ويشرب منه وإيش؟ ويغتسل. نعم، بعض الناس ربما يتحرج من الاغتسال بزمزم مخصصة في يعني دورة المياه، ما في بأس، إن كان في غير دورة المياه أحسن، لكنه يغتسل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصب على رأسه من ماء زمزم، هذا مغتسل بارد وشراب بارد، فهذا أيضا مما يراعى في الماء المقروء عليه، أن يكون إيش؟ أن يكون باردا، لأن المس من الشيطان، والشيطان فيه شيطنة، فيه نار، مخلوق من نار، فيطفأ بالماء البارد، هذا مغتسل بارد وشراب. طيب، وبعد أن عفاه الله عز وجل قال ووهبنا له أهله، أحياهم الله عز وجل له أولاده، وهبنا له أهله ومثلهم معهم، رزقه الله بمثلهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. يعني هذا الذي فعله الله عز وجل وأجاب به أيوب رحمة له وذكرى لغيره، الذين يتذكرون ويعلمون أنه مهما طال البلاء فإنه إيش؟ فإن الفرج قريب، إن مع العسر يسرا. ثم قال سبحانه وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. إيش هذا؟ لأن امرأته كانت قالت قولا أو فعلت فعلا، فأقسم لا يضربنها 100 ضرب، وسيأتي. وليس هذا جزاءها، لأنها هي الوحيدة التي كانت تقوم بأمره في حال البلاء. فقال الله عز وجل وخذ بيدك ضغثا، الضغث اللي هو شمراخ النخيل، وفيه العساكيل، العيدان الصغيرة، فضربها مرة واحدة، بدل أن يضربها 1، 2، 3، لا مرة واحدة، فاضرب به ولا تحنث. نعم، لأنه لم يكن في شرعهم إيش؟ كفارة. فهل هذا باق في شرعنا؟ الجواب الأقرب لا، لأن في شرعنا ماذا؟ كفارة. فإذا حلف لا يضربن ولده 10 ضربات، ما يفعل مثل هذا، ما يأتي مثلا بعود فيه 10 عيدان ويضربه، لا، عنده مخرج، وهو أنه لا يضربه ويكفر عن يمينه. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، لا تحنث في يمينك. إنا وجدناه صابرا، هذا تعليل لهذا المخرج. سبحان الله، الصبر، الناس يقولون الصبر مفتاح الفرج، فلما صبر فالله عز وجل جعل له مخرجا، وهو أنه يضرب مرة واحدة. إنا وجدناه صابرا، نعم العبد إنه أواب. وتقدم وهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، وداود ذا الأيدي إنه أواب. فالتأويب في هذه الصورة هو ماذا؟ هو كثرة الذكر. قال سبحانه: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. إبراهيم وابنه إسحاق وابن ابنه يعقوب. وفي قراءة ابن كثير: واذكر عبدنا إبراهيم. فهل يكون هذا يعني إفراد لإبراهيم، يعني واذكر عبدنا إبراهيم ثم عطف عليه وإسحاق ويعقوب، أم أن عبدنا يعني يكون اسم جنس، فيكون واذكر عبدنا بمعنى عبادنا؟ يمكن هذا. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. الأيدي جمع يد، يعني أولي العمل، لأن في الغالب أن العمل يكون بالإيش؟ باليد. أولي الأيدي يعني أولي العمل الصالح. طيب والأبصار؟ الأبصار هنا بمعنى البصائر يعني العلم. فالشاهد أولي الأيدي والأبصار، أولي العمل والعلم، فكانوا يعملون لله ويقومون بأمر الله على بصيرة. إنا أخلصناهم بخالصة، أخلصناهم يعني كأن خصصناهم بخاصة. ما هي هذه الخاصة؟ ذكرى الدار. ذكرى الدار يعني إيش؟ يعني أنهم يذكرون دوما الدار الآخرة، ويجعلون الدنيا وسيلة إليها. إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار، الدار الآخرة. وفي الآية أقوال أخرى ستأتي. وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. المصطفين جمع مصطفى، والأخيار جمع خير. لمن المصطفين الأخيار، كأن الأخيار سبب للإيش؟ للاصطفاء، يعني اصطفيناهم لأنهم إيش؟ لأنهم أخيار. واذكر إسماعيل، الشوكاني يقول: لماذا أفرد إسماعيل عن ذكر إبراهيم وإسحاق ويعقوب؟ كان يمكن أن يقال: واذكر عبادنا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، فلماذا أفرده؟ فيقول رحمه الله: هذه مناسبة. قال: قيل وجه إفراده بالذكر بعد ذكر أبيه وأخيه اللي هو إسحاق وابن أخيه اللي هو يعقوب، للإشعار بأنه عريق في الصبر الذي هو المقصود بالتذكير هنا. صح، المقصود بالتذكير في هذه الصورة الصبر، اصبر على ما يقولون. فإسماعيل عليه السلام عريق في الصبر، كيف لا وقد صبر على إيش؟ على ذهاب حياته، على الذبح. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين، وهذا وجه اقتران اليسع وذا الكفل معه. وقال لأبي: ستجدني إن شاء الله من الصابرين، واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل. اليسع وفي قراءة الأصحاب الليسع، وهو من أنبياء بني إسرائيل خلف إلياس، يعني جاء بعد إلياس اللي هو اليسع. وذو الكفل من أنبياء بني إسرائيل خلف أيوب، يعني جاء بعد أيوب. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر، هذا إشارة إلى إيش؟ إلى هؤلاء الأنبياء المذكورين، ذكر الله أحوالهم وصفاتهم ليقتدى بهم. ومنهم من قال: هذا ذكر، يعني هذا القرآن، بدليل إيش؟ والقرآن ذي الذكر. لكن الأقرب الأول: هذا ذكر. وإن للمتقين، بدل أن يقال وإن لهم، فبعد أن ذكر أحوالهم ذكر جزاءهم، فبدل أن يقول سبحانه: هذا ذكر وإن لهم لحسن مآب، قال: وإن للمتقين، للتعميم، وإن للمتقين لحسن مآب، حسن مرجع إلى الله عز وجل. ما هو هذا المآب أو حسن المآب؟ جنات عدن، جنات، فهذه يعني بيان لحسن مآب، لحسن مآب جناتي، فهذا بيان للمآب أو البيان لحسن المآب. لحسن هذا منصوب، وجناتي منصوب كمان بالكسر. نعم، لحسن مآب. ما هو حسن المآب؟ جنات عدن، والعدن الإقامة، عدن بالمكان أقام به لا يبغون عنها حولا. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، مفتحة هذه حال، وإيش صاحب الحال؟ ها؟ جنات. طيب، يقولون لابد من ضمير يربط بين الحال وصاحبها، فأين هو الضمير؟ يعني إذا لو قلت جنات عدن مفتحة الأبواب ما في ضمير يربط. فبعضهم قال الرابط هو الألف واللام اللي في الأبواب، قالوا لأن عند العرب الألف واللام مثل الإضافة، فالتقدير مفتحة لهم أبوابها، وهذا من العجيب، هذا من العجائب، إن الألف واللام يعني تنوب عن الضمير، فإذا كده في ربط بين الحال وصاحبها. جنات عدن مفتحة لهم أبوابها، يبقى في ربط. أما لو قلنا الأبواب ما نعرف أي أبواب، أبواب إيش؟ فقالوا الألف واللام نابت مناب الضمير. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، ومنهم من قال مفتحة لهم الأبواب منها، المهم لا بد يكون في ضمير. مفتحة لهم الأبواب، عندما يأتونها لا يتكلفون فتحها بل هي تفتح لهم، كما تفتح الأبواب الآن لأصحاب الوجاه، إذا وصلوا الباب يجدون من يفتح لهم الأبواب. وابن كثير رحمه الله يعني قال وفي أبواب الجنة أحاديث عديدة، وقد جمعت لكم منها 16 حديثا في أبواب الجنة نذكرها إن شاء الله، من كتب الشيخ الألباني. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها، متكئين على الأرائك على السرر، متكئين فيها يدعون فيها يطلبون بفاكهة كثيرة، كثيرة متنوعة في طعومها وألوانها وأشكالها، وشراب، التقدير إيش؟ وشراب كثير، استغني بالأول، بفاكهة كثيرة وشراب كثير، لكن استغني بالأول، اكتفي به. وإيش كمان؟ وعندهم قاصرات الطرف أتراب. فإذا ذكر سبحانه أبوابها والسرر والفاكهة ونساءها، وعندهم قاصرات الطرف أتراب، الحور العين قصرت طرفها على زوجها فلا تتطلع إلى غيره، أتراب، أتراب يعني إيش؟ ها؟ متماثلات، تقول هذا تربي يعني هذا ها؟ مثلي وقرني. طيب ليش اختاروا الترب؟ قالوا لأن يعني عندما تقول هذا تربي يعني في نفس العمر، فولدوا في زمن إيش؟ واحد، والإنسان عندما يولد يقع على الأرض فيصيبه الإيش؟ يصيبه التراب، يعني ترابهم واحد، فسموا أتراب من التراب. وعندهم قاصرات الطرف أتراب متماثلات في السن وفي الحسن. قال سبحانه هذا ما توعدون ليوم الحساب. ايش موقع اللام هذه؟ بعضهم قال اللام هذه تعليلية، هذا ما توعدون لأجل يوم الحساب. ومنهم من قال اللام ظرفية، يعني هذا ما توعدون في يوم الحساب من الجزاء. المهم، لأن الجزاء يكون بعد الحساب. إن هذا لرزقنا، يعني في الجنة، ما له من نفاد، لا ينفع، عطاء غير مجذوذ غير مقطوع. هذا يعني هذا، يعني هذه الفقرة المتقدمة، وهذا يؤتى به عند الانتقال من أمر إلى أمر، يعني يكون مثل إيش؟ وبعد. يعني هذا، يعني هذا، هذا ما تقدم ذكره ويقابله. نعم، كما يقول الخطيب، خطيب الجمعة بعد الخطبة الأولى، أقول هذا. نعم، هذا، والوقوف عندها حسن. وإن للطاغين في مقابل المتقي، ولذلك يقولون تقوى وإيش وإيش وطغوى، نفس الوزن بس بتخلي التاء طاء والقاف تخليها غين. وفي بعض البلاد يعني ينطقون القاف غين، فلا بد من التحقيق، بدل ما يقول تقوى الله يقول طغوى الله، لا. فهذه الطغوى في مقابل التقوى، لأن التقوى التزام، التقوى التزام بالأوامر واجتناب النواهي، التزام بحدود الله. والطغيان ضد التقوى، لأنه تجاوز لحدود الله، فما أحسن هذه المقابلة. وإن للطاغين لشر مآب، ثم فسره جهنم. فإذا هذا لشر مآب جهنم، فيكون منصوب عشان شر. وأيضا نقول جنات منصوب لحسن. جهنم يصلونها فبئس المهاد. المهاد مثل مهاد الطفل، لهم من جهنم مهاد يعني فرش، ومن فوقهم غواش. هذا فليذوقوه حميم وغساق. إيش موقع هذا؟ هذه يعني هذا حميم وغساق فليذوقه. هذا أصل الكلام، هذا حميم وغساق فليذوقه. فذكر سبحانه يعني من عذاب جهنم الحميم والغساق. وإنما قدم فليذوقوه لأن العرب تقدم ما هي به أولى وأعنى على قاعدة سيبويه. هذا فليذوقوه حميم وغساق. الحميم الذي بلغ الغاية في الحرارة، والغساق قال ابن كثير الذي بلغ الغاية في البرودة، فهم يعذبون بهذا وبهذا. وأكثر المفسرين على أن الغساق هو عصارة أهل النار، والغساق هذه قراءة الإيش؟ قراءة الصحاب حفص والأصحاب، والآخرون قرأوا بالتخفيف وغساق. هذا فليذوقوه حميم وغساق. فإذا الغساق يعني الماء البارد في غاية البرودة الذي يقتل ببرودته، أو عصارة أهل النار أو المنتن، فليذوقوه حميم وغساق. وآخر، آخر إيش؟ ها؟ يعني عذاب آخر من شكله، من شكل مين؟ من شكل الحميم والغساق. وآخر من شكله كما تقدم في الفاكهة الإيش؟ الكثيرة متعددة، فكذلك العذاب إيش؟ متعدد ومتنوع. وآخر من شكله يعني وعذاب آخر من شكل الحميم والغساق. أزواج، أزواج هذه صفة المين، ها؟ لآخر، يعني وعذاب آخر من شكل الحميم والغساق. أزواج، عذاب أزواج. كيف عذاب أزواج؟ لأنه لما تعدد وإن كان لفظه مفرد فيخبر عنه أيضا بالجمع، وهذا معروف في لغة العرب، هذا معروف في لغة العرب. ماذا يقولون؟ فماذا يقولون؟ قال وعذاب آخر أو نوع آخر من شكل العذاب. قال وإفراد الضمير في شكله على تأويل المذكور، هذا بالنسبة للأول. هم ضربوا هنا مثالا يعني يمكن أن يخبر عن المفرد بالإيش؟ بالجمع، إذا كان معناه الجمع أو يتضمن الجمع، إذا كان معناه الجمع أو يتضمن الجمع. طبعا هذا على قراءة إيش؟ الجمهور. وآخر، وقرأ وقرأ البصريان أبو عمرو يعقوب وأخر، وأخر وأخر من شكله. طبعا أخر جمع، وطبعا هذا يناسب أزواج. وأخر يعني أنواع أخرى من العذاب أزواج. في هنا في الموسوعة 19147 هذا الذي كنا نبحث عنه عند ابن جرير، قال العرب تقول عذاب فلان أنواع، عذاب مفرد، عذاب فلان أنواع، فهذا على قراءة الجمهور. وآخر بالمفرد، وأما على قراءة البصريين فما في إشكال. وآخر من شكله أزواج، أصناف. ثم قال تعالى هذا فوج مقتحم معكم. من يقول هذا الكلام يا عبد البر؟ أيوة صح، أكثر المفسرين على أن هذا كلام خزنة النار، الملائكة الذين على النار عندما يأتي فوج جديد من الكفار فيقولون للكفار الذين سبقوهم، يقولون لهم إيش؟ هذا فوج مقتحم معكم، نسأل الله العافية. وهناك قول آخر أن هذا قول من الكفار الذين سبقوا، فالكفار الذين سبقوا في النار عندما يأتي فوج جديد يقول بعضهم لبعض هذا فوج مقتحم معكم، نفس المساجين المساجين أول ما يدخل عليهم فوج في جماعة جود معاكم هذا فوج، والفوج هو الجماعة، والفوج يدل على التعدد مش فوج واحد، يعني كلما يأتي فوج هذا فوج مقتحم معكم، ومنه تفويج الحجاج. طيب مقتحم يعني ايش؟ الاقتحام الدخول، وتأمل كيف عبر بهذا التعبير فوج مقتحم، الاقتحام الدخول فجأة بالقوة، هذا فوج مقتحم معكم. طيب لا مرحبا بهم، من قول من هذا؟ ها؟ طيب منهم من قال إن هذا من بقية قول الملائكة، ومنهم من قال وهو الأرجح إن هذا لا مرحبا بكم من قول من ها؟ الذين سبقوا، هذا أولى، بدليل ماذا؟ لا مرحبا بكم، لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار، قالوا اللي هو الفوج الجديد بل أنتم لا مرحبا بكم، فيكون هذا من الخطاب بينهم بعضهم لبعض، هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار، صليا يصلى بمعنى احترق، صليا يصلى لا يصلاها، إنهم صالوا النار. قالوا اللي هو الفوج الجديد بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا، قدموا إيش؟ إيش الضمير يعود على إيش؟ ها؟ إما على العذاب وإما على سببه وهو الكفر، ولا مانع كما يقول ابن القيم أنتم قدمتموه، يعني قدمتم لنا التكذيب بالرسل الذي كان سببا في عذابنا، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. وطبعا هذه المحاورات ذكرت في أكثر من موضع كما في سورة الأعراف، كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت إيش أخراهم اللي دخلت متأخرة لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل كلنا واحد فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. قالوا ربنا، من قدم لنا هذا كلام من هذا ها؟ قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. احتمالا ان ايش؟ ان يكون هذا قول الطائفة المتأخرة، قالوا ربنا من قدم لنا هذا وهم هؤلاء الذين سبقون، او يكون هذا كلام الجميع. طيب ويكون ايش المقصود بمن قدم لنا هذا؟ ها؟ الشياطين. قالوا يعني قالوا جميعا ربنا من قدم لنا هذا، يعني اللي كان السبب، ايش يقولوا عندنا في مصر؟ ها؟ اللي كان السبب عيدوا عليه ها؟ الله يجازي اللي كان السبب فزده عذابا ضعفا في النار، ما هو الضعف؟ الضعف يعني مثل الموجود، الضعف مثل ما هو فيه. طيب في سورة الأحزاب ربنا آتيهم إيش؟ ها؟ ضعفين. فكيف هذا ضعفين؟ لأنهم ماذا؟ قباد، يعني لسه ما دخلوا، فقالوا ربنا آتيهم ضعفين، يعني لما تدخلهم يا رب خلي عليهم ضعفين من العذاب. أما هنا ضعف واحد، ليش؟ لأنهم الآن في جهنم، فطلبوا إيش؟ ضعفا آخر لأنهم أضلوهم. هذا هو السر في ضعفين وضعف. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. وقالوا، هذا الكل الأولون والآخرون، وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، يعني المؤمنين كانوا يعدون صهيب وبلال وعمار وغيرهم المؤمنين يعدونهم أشرار، وكانوا يعتقدون أنهم سيدخلون النار. قالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. يعني أتخذناهم هنا همزة الاستفهام، يعني هل نحن اتخذناهم سخريا ولا زاغت عنهم الأبصار؟ طب كيف هذا؟ يعني اتخذناهم سخريا وهم في الحقيقة نجوا، هذا مقدر، أم أنهم معنا في النار ونحن لا نراهم؟ يعني هل هم نجوا أم هم معنا ولا نراهم؟ فهذا وجه اتخذناهم سخريا، في شيء هنا مقدر، اتخذناهم سخريا يعني وهم نجوا وهم من الناجين. ويدل على هذا القراءة الأخرى، لأن في قراءة أخرى وهي قراءة نعم قراءة البصريين والأصحاب، كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم، مش بالهمزة، كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخرية، يكون هذا يعني تكملة لوصفهم، يعني رجالا كنا نعدهم من الأشرار وكنا نتخذهم سخرية. طيب وفي هذه الحالة تكون أم منقطعة، فعلى القول على القراءة الأولى اتخذناهم تكون أم معادلة للتسوية، يعني هذا ولا هذا، وعلى القراءة الثانية تكون أم منقطعة بمعنى بل والهمزة التقدير، بل أزاغت عنهم الأبصار. والحاصل أنهم يعني ترددوا في مصيرهم، هل هم معهم في النار ولا يرونهم أم هم نجوا؟ والحقيقة أنهم نجوا. قال سبحانه إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. وين التخاصم؟ الذي سبق لما قالوا إيش؟ لا مرحبا بكم، قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، قالوا ربنا من قدم لنا هذا، فهذا تخاصم، يتخاصمون في النار. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا. الآيات إن ذلك لحق ما هو تخاصم أهل النار. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله قال يذكر تبارك وتعالى عبده ورسوله أيوب عليه السلام وما كان ابتلاه به من الضر في جسده وماله وولده. سبحان الله، في جسده وفي ماله وفي ولده، حتى لم يبق من جسده مغرز إبرة سليما سوى قلبه، ولم يبق له من حال الدنيا شيء يستعين به على مرضه وما هو فيه. فإذا لا جسد ولا مال ولا أولاد، غير أن زوجته حفظت وده لإيمانها بالله ورسوله اللي هو أيوب، فكانت تخدم الناس بالأجرة وتطعمه وتخدمه نحو من 18 سنة، وقد كان قبل ذلك في مال جزيل وأولاد وسعة طائلة من الدنيا، فسلب جميع ذلك. وهذا من الابتلاء، كما ابتلي إيش سليمان، ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا. فسبحان الله، شوف الأنبياء الذين هم أفضل الخلق يبتلون أشد الابتلاء، أشد الناس ابتلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن وجد في دينه شدة زيد له في البلاء. قال: حتى آل به الحال إلى أن ألقي على مزبلة ورفضه القريب والبعيد سوى زوجته رضي الله عنها، فإنها كانت لا تفارق صباحا ولا مساء إلا بسبب خدمة الناس، ثم تعود إليه قريبا. فلما طال المطال واشتد الحال وانتهى القدر المقدور وتم الأجل المقدر، لو قال المضروب على الوزن، عهدنا بابن كثير أنه يحب الوزن، تضرع إلى رب العالمين وإله المرسلين، فقال: أني مسني الضر، هذا في سورة الأنبياء، وأنت أرحم الراحمين. وفي هذه الآية الكريمة قال: أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، بنصب في بدني وعذاب في مالي وولدي، هذا وجه آخر. فعند ذلك استجاب له أرحم الراحمين وأمره أن يقوم من مقامه وأن يركض الأرض برجله، فأنبع الله تعالى عينا وأمره أن يغتسل منها، فأذهب جميع ما كان في بدنه من الأذى ظاهرا وباطنا، مغتسل للظاهر وشراب للباطن. ثم أمره فضرب الأرض في مكان آخر، فأنبع له عينا أخرى وأمره أن يشرب منها، فأذهبت ما كان في باطنه من السوء وتكاملت العافية ظاهرا وباطنا. قال ابن جرير وابن أبي حاتم، طبعا هو موجود عند ابن جرير، وأما في تفسير ابن أبي حاتم ليس موجودا، وقد نقله ابن كثير في البداية والنهاية، والحديث في الصحيحة برقم 17، أخرجه أبو يعلى والضياف المختارة وابن حبان. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن نبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام لبث به بلاءه 18 سنة، فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين كان من أخص إخوانه به، كان يغدوان إليه ويروحان، فقال أحدهما لصاحبه: تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين. فجعلوا هذا بسبب إيش؟ بسبب عقوب الله المستعان. قال له صاحبه: وما ذاك؟ يعني ليش أنت تقول هذا الكلام؟ قال: من 18 سنة لم يرحمه الله فيكشف ما به. فلما راح إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له، فقال أيوب عليه الصلاة والسلام: لا أدري ما تقول، غير أن الله يعلم أني كنت أمر على الرجلين يتنازعان فيذكران الله عز وجل فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما. يعني يقول لهم: أنا كنت أعمل الأعمال الصالحة، إذا وجدت اثنين يتنازعان فربما الواحد منهم ذكر شيء يتعلق بالله عز وجل فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما. فإذا عند نزول البلاء بعض الناس يقول: أنا ما أعرف إذا كانت هذه عقوبة ولا اختبار، فكيف هذا؟ تنظر إلى حالك، إذا كنت على استقامة فاعلم أن هذا اختبار ورفع في الدرجات، وإن كنت على عوج فيكون هذا عقوبة والحمد لله. قال: فأكفر عنهما كراهية أن يذكر الله إلا في حق. قال: وكان يخرج إلى حاجته فإذا قضاها أمسكت امرأته بيده حتى يبلغ، فلما كان ذات يوم أبطأ عليها نعم يعني تنتظر حتى يخرج فأبطأ عليها. وأوحى الله تعالى إلى أيوب عليه السلام أن اركض برجلك هذا مغتسلا بارد وشراب، فاستبطأته فتلقته تنظر، فأقبل عليها قد أذهب الله ما به من البلاء وهو على أحسن ما كان. فلما رأته قالت: أي بارك الله فيك، هل رأيت نبي الله هذا المبتلى؟ سبحانه. فوالله على ذلك ما رأيت رجلا أشبه به منك إذ كان صحيحا. قال: فإني أنا هو. قال: قال: وكان له أندران، أندران يعني بيدران، والبيدر هو الجرن، الجرن الذي يجمع فيه المحصول ويقال الجرين أيضا، فكان له جرنان، أندر للقمح وأندر للشعير. فبعث الله سحابتين، فلما كانت إحداهما على أندر القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاض، وأفرغت الأخرى في أندر الشعير حتى فاض. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم. قال: وقال الإمام أحمد، والحديث عند البخاري، حديث أبي هريرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أيوب يغتسل عريانا، طبعا هذا يجوز إذا كان لا يراه أحد، خر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحثو في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى يا رب، ولكن لا غنى بي عن بركتك. طبع الإنسان، نعم، طالما بركة من الله وفضل من الله فلا غنى عن فضل الله عز وجل. ولهذا قال تعالى: وهبنا له أهله ومثلهم معهم. قال الحسن وقتادة: أحياهم الله تعالى بأعيانهم وزاده مثلهم معهم. رحمة منا، يعني على صبره وثباته وإنابته وتواضعه واستكانته، وذكرى لأولي الألباب ليعلموا أن عاقبة الصبر الفرج. وقوله جلت عظمته: وخذ بيدك ضغثا، وذلك أن أيوب عليه السلام كان قد غضب على زوجته ووجد عليها في أمر فعلته. قيل إنها باعت ضفيرتها بخبز فأطعمته إياه، فلأجل أنها باعت ضفيرتها فغضب عليها، فلامها على ذلك وحلف إن شفاه الله تعالى ليضربنها 100 جلدة. وقيل لغير ذلك من الأسباب. فلما شفاه الله وعافاه ما كان جزاؤها مع هذه الخدمة والرحمة والإحسان أن تقابل بالضرب، فأفتاه الله عز وجل أن يأخذ ضغفا وهو الشمراخ فيه 100 قضيب من النخل فيضربها به ضربة واحدة وقد برت يمينه وخرج من حنثه. فإذا ولا تحنث، يعني بهذا تكون خرجت من اليمين وخرجت من الحنث. قال وهذا من الفرج والمخرج لمن اتقى الله وأناب إليه، ولهذا قال إنا وجدناه صابرا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. نعم العبد إنه أواب، حتى الشيخ ذكر قال ولهذا قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وقد استدل كثير من الفقهاء بهذه الآية على مسائل في الأيمان وأخذوا بمقتضاه، ومنع الطائفة أخرى من الفقهاء وقالوا لم يثبت أن الكفارة كانت مشروعة في شرع أيوب، فلذلك رخص له في ذلك، فتكون هذا رخص له وفي شرعه، وقد أغنى الله هذه الأمة بالكفارة. وابن القيم قد أطال في هذا الأمر. وقوله واذكر عبادنا إبراهيم أولي الأيدي والأبصار، يعني بذلك العمل الصالح والعلم النافع. الأيدي العمل، أبصار العلم البصيرة، يعني القوة في العبادة والبصيرة النافذة. قال ابن عباس أولي الأيدي أولي القوة في العمل، يعني أولي الأبصار الفقه في الدين. مجاهد يقول أولي الأيدي القوة في طاعة الله، والأبصار البصر في الحق. وكذلك قال قتادة والسدي أعطوا قوة في العبادة وبصرا في الدين. وقوله تبارك وتعالى إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وقرأ المدنيان وهشام بخالصة بالإضافة، يعني بخالصة ذكر الدار. قال مجاهد جعلناهم يعملون للآخرة ليس لهم هم غيرها، يعملون للآخرة. قال السدي ذكرهم للآخرة وعملهم لها. قال مالك بن دينار نزع الله تعالى من قلوبهم حب الدنيا وذكرها وأخلصهم بحب الآخرة وذكرها. فإذا هذا أول قول، أخلصناهم بذكرهم لها. طيب في قول آخر قال قتادة كانوا يذكرون الناس الدار الآخرة. فإذا ذكر الدار تذكرهم هم أو تذكيرهم الناس بها. وذكر ابن القيم قولا ثالثا ذكر الدار يعني أنهم يذكرون في هذه الدار، كما قال سبحانه وجعلنا لهم لسان صدق عليا. وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. طيب وقوله تعالى وإن للمتقين لحسن مآب، يخبر تعالى عن عباده المؤمنين السعداء أن لهم في الدار الآخرة لحسن مآب، وهو المرجع والمنقلب. جنات عدن إقامة مفتحة لهم الأبواب. قال والألف واللام هنا بمعنى الإضافة، كأنه يقول مفتحة لهم أبوابها. سبحان الله، بدل الهاء أبوابها جئنا بالألف واللام، فهي عوض عن الضمير الذي يربط الحال بصاحبه. كما تقول مثلا جاء زيد بكتب حاملا الأقلام، تقدر إيش؟ حاملا أقلامها، عشان تربط بين الحال وصاحبه. قال ابن أبي حاتم هذا في إسناده عبد الله بن مسلم بن هرمز هذا ضعيف. إن في الجنة قصرا يقال له عدن، حوله البروج والمروج، له 5000 باب إلى آخر، هذا ضعيف. قال وقد ورد في ذكر أبواب الجنة 8 أحاديث كثيرة من وجوه عديدة. جمعنا منها 17 حديثا في أبواب الجنة، كم بقي؟ طيب إن شاء الله نذكرها، ويعني بنقف عند الموضع هذا، فنذكر الأحاديث. الصحيحة 914 الوالد أوسط أبواب الجنة. تبغي أوسط أبواب الجنة عليك بالإحسان للوالد. الثاني البخاري ومسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. الثالث في الصحيح 2411 وأنا أول من يفتح من تفتح له أبواب الجنة. الرابع في الصحيح 2450 يعذب ناس من أهل التوحيد في النار حتى يكونوا فيها حمما ثم تدركهم الرحمة فيخرجون أو يطرحون على أبواب الجنة. الخامس في الصحيحة 3379 من استطاع منكم طبعا هذا أول الحديث نعم من استطاع منكم ألا يحول بينه وبين الجنة ملء كف من دم حرام. قال كلما تعرض لباب من أبواب الجنة حال الله بينه وبينهم، هذا في التحذير من القتل. السادس الصحيحة 3450 أبشروا أبشروا إنه من صلى الصلوات الخمس واجتنب الكبائر دخل من أي أبواب الجنة شاء. السابع عند مسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو يسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. سبحان الله، هذا في الوضوء. وتقدم من صلى الصلوات واجتنب الكبائر. الثامن رواه أحمد في من مات له ولد وكان يحبه قال أما تحب ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك؟ قالوا يا رسول الله له خاصة؟ قال بل لكلكم. التاسع بخاري ومسلم من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة من أهل الصيام من أهل الصدقة من أهل الصوم. الحديث العاشر المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت بعلها قيل لها أو فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت. هذا في أداب الزفاف صفحة 286. الحادي عشر رواه مسلم تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس. الحديث الثاني عشر البخاري ومسلم يقول الله تعالى يا يوم القيامة يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن، 70,000 ومع كل واحد 70,000، فيدخلون من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. 13 صحيح الجامع 5772. هذا الألبان الذي أفنى حياته في تنقية السنة يأتي الآن صعافقة رويبضات وينالون منه. الشيخ صالح السحيمي حفظه الله في قصيدة في مثل هذا الموضوع يرد على هؤلاء الذين ينالون من الألباني رحمة الله عليه: ما من مسلم يموت له 3 من الولد لم يبلغ الحنث إلا تلقوه من أبواب الجنة 8 من أيها شاء دخل. 14 البخاري ومسلم حديث عبادة بن الصامت المشهور: من شهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله وأن الجنة حق والنار حق وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه أدخله الله الجنة على ما كان من عمل من أي أبواب الجنة 8 شاء. 15 من ينسى الصلاة علي خاطئ أبواب الجنة عليه الصلاة والسلام، كلما ذكر عليه الصلاة والسلام تصلي عليه. 16 من عبد الله لا يشرك به شيئا وأقام الصلاة وآتى الزكاة وسمع وأطاع. شوف كيف طاعة ولاة الأمر شهادة الأهمية. من عبد الله لا يشرك به شيئا وأقام الصلاة وآتى الزكاة وسمع وأطاع فإن الله يدخله من أي أبواب الجنة؟ فإن لها 8 أبواب. هذا في ظلال الجنة 1027. 17 في التعليقات الحسان 3323. إن ملكا بباب من أبواب الجنة يقول: من يقرض اليوم يجزى غدا. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ وملك بباب آخر يقول: اللهم أعط موفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا. وهو في الصحيحة 920. فهذه 17 حديثا في أبواب الجنة في كتب الشيخ. طبعا هناك أحاديث أخرى لكنها أبواب الجنة فيها بمعنى يعني الأعمال الصالحة إليها، مثل إيش؟ الجهاد باب من أبواب الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله باب من أبواب الجنة، إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.